ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وسؤال يتعلق بالدرس الذي سبق، وللتذكير فقط، ربما قد يكون من ليس له التزام في بهذه الحصة، أقول أن كتابنا الذي تواعدنا عليه في هذه الصبيحة من كل يوم أحد هو كتاب الواسطية مع شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. قلت السؤال المتعلق بالدرس السابق هو النفي والإثبات في الأسماء والصفات، النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، مثل لكل منهما. النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، مثل لكل منهما. أبو القادر مادن، أجب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم، ورد النفي والإثبات في نصوص الواحدين كل منهما مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فكقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا.
قلت كل منهما مجمل ومفصل.
نعم، على ما ذكره الشارح. نعم، قال أن النفي منه مجمل ومفصل، وكذلك الإثبات.
ناصر.
نعم، ومن التفصيل في النفي نفي الظلم عن نفسه عز وجل، ونفي السنة والتعالي والعجز.
معلش، فقط عبارة فتوحي بأن هو المعروف من الأكثر في الكتاب والسنة أن النفي هو الذي يكون فيه إجمال. إن ورد النفي قليلا وفيه تفصيل فذلك مقارنة مع الإجمال فالأكثر في إجمال. وذلك لو أطلق شخص وقال النفي المجمل والإثبات المفصل عبارة سديدة. نعم، يرد بعض النفي المفصل كما يرد بعض إثبات المجمل، لكن الأكثر في الإثبات أن يكون مفصلا، والأكثر في النفي أن يكون مجملا. فإذا قال قائل صفات الله عز وجل القاعدة فيها أن النفي مجمل والإثبات مفصل فهو مصيب. نعم واصل. واصل القادر.
نعم شيخ. ومما ورد في النفي المفصل نفي العجز ونفي الظلم عنه عز وجل، ونفي الولد ونفي التعب، وهذا التفصيل في النفي له أسباب، يعني الأصل أن النفي يكون مجملا.
إذن هكذا العبارة تقول النفي مجمل ولم يرد مفصلا إلا في مواضع وتذكرها، وربما كذلك كثير من هذه المواضع له سبب، وهو لا يكون نفيا محضا بل لأجل تضمنه إثباتا، لأن الصفات الكمالية إنما هي في الإثبات ليست في النفي. نعم واصل.
وأما الإثبات كما ذكر الشيخ أنه مقصود بذاته، فكل اسم أو صفة ذكر لله عز وجل في القرآن أو السنة فهو من باب التفصيل في الأسماء والصفات. أما الإجمال في الإثبات فكقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم. إذن وهذا كذلك بخلاف هذه طريقة القرآن، بخلاف أهل البدع، فإن عندهم النفي المفصل والإثبات المجمل، ترى يفصلون في النفي ويقول لا جوهر ولا عرض ولا فوق العالم ولا تحته، ويستطردون هكذا. وإذا كان في الصفات المثبتة تجدهم يذكرون بعضها وربما نفوها جميعا، كما بالنسبة لغلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات ليس فقط يجملها بل ينفونها. نعم. وتوقفنا عند قوله وقد دخل إلى آخره، شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. إذن بمعنى أن المؤلف رحمه الله بهذه العبارة كأنه يريد الشروع في التفاصيل، وما تقدم إنما هي توطئات وتمهيد وبيان حقية مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب على ما سواه من مذاهب الناس وفرقهم واعتقاداتهم. قال هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص، ولهذا سميت سورة الإخلاص. نعم. والمقصود هنا سورة قل هو الله أحد، هذه السورة تسمى سورة الإخلاص. نعم. سورة الإخلاص هي أولا كما تعلمون أن السورة الكثير فيها أن تسمى باسم كلمة وردت فيها، الحجرات، الأحقاف، الدخان، الزخرف، والصلت، ياسين، الصافات، صاد، كل هذه الصور تسمى باسم ما ورد فيها مذكورا، لكن هذه الصورة لم تذكر فيها كلمة الإخلاص، لم تذكر فيها كلمة الإخلاص، ومع ذلك هكذا اسمها صورة الإخلاص، أو جاء تسميتها أنها صورة الإخلاص، وهي لم يذكر فيها الإخلاص هكذا منصوصا، لكن معناها فيه إخلاص العلم والاعتقاد. هذه الصورة كذلك كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، أي بأصحابه في غزوة من الغزوات، إماما، فكان إذا صلى وقرأ الفاتحة وقرأ الصورة زاد هذه الصورة صورة الإخلاص. فاستشكل أصحابه هذا الصنيع ولم يتركها كذا استشكال، حتى رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام سأله لما تفعل هذا، قال لأن فيها صورة، فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فأخبره أن الله يحبه كما أحبها، إذن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، على قراءتها. نعم، إذن فهذه الصورة تسمى صورة الإخلاص، وفضلها ثابت، وإذا تباحث الشخص فيها هل في شيء من تفاصيل الأحكام، لا يوجد أحكام فقهية أقصد، ولا أحكام تتعلق بالمعاملات، ولا الميراث، ولا الجهاد، ولا الأنكحة، ولا البيوع، ولا نحو ذلك، لا توجد، ولكنها صورة فيها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صورة الإخلاص. نعم، فالمؤلف رحمه الله ذكرها هنا، نعم، ليبين بأن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب عظيم. والصورة كذلك سميت الإخلاص لأجل أن فيها صفة الرحمن، ولأنها كما قال لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. إذن فيها صفات الله تبارك وتعالى التي تفرد بها الأحدية والصمدية، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، هذا حديث صحيح. وأما الذي قبله فعدد من المحققين قالوا بأن الحديث لا يصح، وحديث انسب لنا ربك. أما هذا الثاني فحديث صحيح، بل في الصحيحين أنها، أي هذه الصورة، صورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، تعدل بمعنى تساوي ثلث القرآن. ولا شك أن الثلث أمر عظيم، من القرآن الكريم ثلاث مباحث أو ثلاث تجزئات، إذا أراد أحد أن يجزئه باعتبار مواضيعه فيجد فيه ثلاث أجزاء، فثلث في سورة الإخلاص جزاء لا إجزاء، بمعنى لا يقول أحد أنا أختم القرآن بقراءة قل هو الله أحد 3 مرات وهذا يكفيني عن أن أختم القرآن، لا، ختم القرآن شيء، إذا أردت أن تختمه لا ينال ذلك إلا بختمه سورة سورة حتى تأتي على 114 سورة. وأما من جهة الجزاء أي الثواب، نعم إذا قرأت سورة الإخلاص كأنك يعني قرأت ثلث القرآن. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذا الذي هي عليه من هذه المنزلة التي تبينت بالنصوص، ماذا فيها هذه الصورة من ربما جعلها تكون ثلث القرآن الكريم؟ إذن لا يوجد إلا كونها فيها صفات الرب عز وجل، صفات التي تفرد بها تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، تأويله بمعنى تفسيره، التأويل يطلق ويراد به التفسير، بل هذا هو المعنى الأولى بالتقديم، ليس التأويل كما هو عند المتأخرين إخراج اللفظ، التأويل عند المتأخرين إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، هذا عبث. اللفظ الذي يكون له معنيان راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب حمل على الراجح، بل هكذا في كل مسألة حتى في المسائل التي تعارضت الواجب الحمل على الراجح، لماذا نترك الراجح ونذهب إلى المرجوح؟ لماذا؟ إذن فهذا هو التأويل عند المتأخرين، لماذا يتركون الراجح ويذهبون إلى المرجوح؟ يزعمون أن هناك قرينة تصرفهم عن تقصر المعنى الراجح والتفسير به. لا، إذن هذا التأويل، إذن قلنا على المتأخرين المراد هنا التأويل بمعنى التفسير، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل مصدر من أول، وأول وزن فعل من آل يؤول بمعنى رجع، وما معنى التأويل هنا بمعنى التفسير؟ أي رجوع فيه؟ فقط أنك بدل ما تتركه على عبارته التي ربما هي تحتاج إلى شرح وتحليل وتبيين، تذهب به إلى معنى مشروع وتبسطه ليصير قريبا إلى الأفهم، هذا هو معنى تفسيرنا. إذن تأويل ذلك على أقوال، أي تأويل المراد بأنها أي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا كلام بهذه العبارة كلام يحتاج إلى تفسير، هذا هو التأويل. تفسير بمعنى توضيح وبيان، بيان المراد به. وهنا العلماء يتعاطون الاجتهادات التي أقرب إلى معنى الشرع وأولاها بالترجيح ما كان أقرب طبعا إلى معاني الشريعة، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج، وحاصله أحد علماء الشافعية، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية. يعني أبحاث القرآن الكريم إذا أردت بالاستقراء أن تحصرها تجدها 3، أولها الأوامر والنواهي، لا شك أن القرآن الكريم مجتمع على كثير من الأوامر والنواهي التي تستفاد من الأحكام الفقهية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. وهناك ما هو أسباب وشروط وموانع. كثير من أبحاث القرآن الكريم هذا هو موضوعها. إذن الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية، وهي التي كذلك أهل الأصول يقولون آيات الأحكام، يسمونها كذا آيات الأحكام، التي بعضهم حتى قال أنها 500 آية. قال آيات الأحكام 500 آية، يقصد طبعا التي تدل على الأحكام دلالة مطابقة صريحة في الأحكام. وأما ما يستفاد بطريقة من طرق الاستدلال والاستنباط فهي أكثر طبعا من هذا العدد. هذه آيات الأحكام التي ألف بعض أهل العلم كتب في الأحكام، كأحكام أبو بكر بن العربي وعلي السيس والجصاص والبيهقي والشافعي فيما رواه عن البيهقي كذلك، وغيرها من الكتب التي اعتنت واهتم مؤلفوها بآيات الأحكام. إذن هذا مبحث من مبحث القرآن الكريم معتبر وكبير. نعم، قال التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها، يقصد الثلث الثاني، القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. إذن هذا مبحث كذلك في القرآن الكريم كثير، أن الله عز وجل يقص على من أنباء الرسل ما يقص، ليس من أجل التسلية، ولكن كما قال كذا عز وجل لنثبت به فؤادك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان حديثا يفترى، فالله عز وجل يثبت فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام بذكر ما وقع للرسل قبله مع أممهم، فيتسلى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له يعلم بأنه قد حصل لمن قبله من الرسل. إن هذا كذلك موجود في القرآن الكريم ما بحث. نعم، والواحد منا إذا قرأ الشمين لابد أن يكون يتقصد هذا المعنى، لأن كثير من الناس ربما تعجبهم سورة يوسف. ما الذي يعجبهم فيها؟ سورة يوسف يعجبهم فيها أنها الأسلوب القصصي فيها في ترتيبه كأنه مرتب، نعم، بخلاف بعض ما ذكر الله عز وجل بعض الرسل ليس على طريقتها، أو أن كذلك فيها ما يتعلق بما بالمواضيع التي يعانيها الناس كثيرا فيعجبهم، حتى أن بعضهم يظن بأنها أحسن قصة، سيما وقد ذكر في مطلعها نحن نقص عليك أحسن القصص. لا، والذي ذكر الله عز وجل لنا من القصص في القرآن الكريم إنما هو بعض القصص، وإلا فهناك من لم يذكره. نعم، قال ثالثها علم التوحيد، أي ثالث المواضيع علم التوحيد، وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، وهذا هو أشرف الثلاثة. علم التوحيد، إذن قال علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. إذن هذا الكلام الظاهر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حصله كما نسبه إلى أبي العباس بن سرج. نعم، والظاهر أنه ارتضاه، وهو لا شك قريب إلى الفهم وقريب إلى المعنى. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد، إذن هذا كأنه التفصيل لهذا الثلث ليتبين أكثر أنها تعدل ثلث القرآن لما ذكرناه. إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. أحد هذا قال لا تطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهذا في الحقيقة قد يكون غير مسلم، لأنه موجود على كل حال في الإثبات، وإن كان قليلا أنها في غير الله تبارك وتعالى، لا على أنها صفة، ولكن على أنه نكرة يرد في الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد، وطبعا ليس مراد الله عز وجل. نعم، قال كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، وهو أبلغ من واحد. ومن مجيئها كذلك في إثبات أو جاء أحد منكم من الغائط، نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا واردة في الإثبات، لأن بعضهم أيضا قال أنها كأنها لا تأتي إلا في النفي، كأنها من الألفاظ الملازمة للنفي، كقط مثلا وغيرها من ألفاظ لا توجد إلا في النفي، فهي واردة حتى في الإثبات، وإن كان الأكثر فيها أن تأتي في النفي. نعم، وضع في النفي تقول مثلا ما رأيت أحدا، نعم. قال وقوله الله الصمد، الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. إذن هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها لكلمة الصمد، الصمد. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. إذن هذا تفسير كلمة الصمد، وليس نافع مع التفسير السابق. تصمد إليه الخلائق كلها لله رب العالمين تبارك وتعالى. والصمد الذي لا جوف له، نحن لنا جوف، جوف من التجويف، فراغ داخلي. هذا الفراغ الذي في كل واحد منا هو محل ضعف. الفراغات في الإنسان محل ضعف، ويمتلئ ويفرغ. قال الله عز وجل في عيسى عليه السلام: قال تبارك: يأكلان الطعام إذن من يأكل الطعام طبعا سوف يمتلئ به فراغ، ثم هذا الفراغ الممتلئ سوف يكون في وقت ما كذلك يحتاج إلى ملء ويفرق وهكذا، وهذا إنما هو نقطة ضعف في صاحبه. والله تبارك وتعالى ليس موصوف بهذا، موصوف سبحانه وتعالى بأنه صمد، بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة، تصمد إليه تركا إليه في حوائجها وفيما تريده، ولا تجد غيره ممن تسند إليه حوائجها، وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة. إثبات الأحدية تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني، وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا ممثل ولا نظير. إذن هذه الأحدية تضمنت نفي المشاركة والمماثلة، وفيها إثبات الصمدية بمعانيها المتقدمة، وفيها توحيد التنزيه، أن العبد ينزه الله عز وجل عن الولد، لأن نحن الواحد منا يفتقر، كل إنسان يفتقر إلى أن يكون له ولد يحتاج إليه في شؤونه، والإبقاء من يعقبه ويبقي أثره ويعيش بعده. كل إنسان يعتبر ناقصا بهذا الافتقار، ورب العالمين تبارك وتعالى هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة، مخصوص صورة الإخلاص، توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب. وإذا كان الواحد منا على إلمام بهذا الذي ذكر في هذا الموضع خصوصا، فهو معدن توحيد، وقلبه امتلأ بأعظم معاني التوحيد، فهو يصف الرب تبارك وتعالى بما له من صفات الكمال. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غلاه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. إذن هذه الصورة صورة الإخلاص، وهي صورة جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، ولذلك شرعت أو ندب أن يصلي بها المسلم ركعتي سنة الفجر، قل يا الكافرون قل الله أحد، توحيد العملي والتوحيد العلمي، وكذلك سنة المغرب، وكذلك ركعتي الطواف، وكذلك في الوتر. هذا إذا إنسان كان عنده هذه المعلومات التي نذكرها الآن، وربما كذلك حضرته وهو يقرأ في هذه المواضع ويتخير هذه الصورة ويذهب إلى القراءة بها، فإنه كأنه يسقي شجرة الإيمان والتوحيد في قلبه ويمكن لها ويرسخ لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك ويوفقنا لكل خير، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا
جزاك الله خير،
وإياك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن والسؤال يتعلق بالدرس الذي سبق، وللتذكير فقط ربما قد يكون من ليس له التزام في بهذه الحصة، أقول أن كتابنا الذي تواعدنا عليه في هذه الصبيحة من كل يوم أحد هو كتاب الواسطية مع شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. قلت السؤال المتعلق بالدرس السابق هو النفي والإثبات في الأسماء والصفات، النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، مثل لكل منهما. النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، مثل لكل منهما. عبد القادر مادن أجب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم، ورد النفي والإثبات في نصوص الواحدين كل منهما مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فكقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا.
قلت كل منهما مجمل ومفصل.
نعم، على ما ذكره الشارح. نعم، قال أن النفي منه مجمل ومفصل وكذلك الإثبات.
ناصر.
نعم، ومن التفصيل في النفي نفي الظلم عن نفسه عز وجل ونفي السنة
معليش فقط عبارتك توحي بأن هو المعروف من الأكثر في الكتاب والسنة أن النفي هو الذي يكون فيه إجمال. إن ورد النفي قليلا وفيه تفصيل فذلك مقارنة مع الإجمال فالأكثر في إجمال. وذلك لو أطلق شخص وقال النفي المجمل والإثبات المفصل عبارة سديدة. نعم، يرد بعض النفي المفصل كما يلد بعض الإثبات المجمل، لكن الأكثر في الإثبات أن يكون مفصلا والأكثر في النفي أن يكون مجملا. فإذا قال قائل صفات الله عز وجل القاعدة فيها أن النفي مجمل والإثبات مفصل فهو مصيب. نعم، واصل.
نعم شيخ. ومما ورد في النفي المفصل نفي العجز ونفي الظلم عنه عز وجل، ونفي الولد ونفي التعب. وهذا التفصيل في النفي له أسباب، يعني الأصل أن النفي يكون مجملا.
إذن هكذا العبارة تقول النفي مزمل ولم يرد مفصلا إلا في مواضع وتذكرها، وربما كذلك كثير من هذه المواضيع له سبب، وهو لا يكون نفيا محضا بل لأجل تضمنه إثباتا، لأن الصفات الكمالية إنما هي في الإثبات ليست في النفي. نعم واصل.
وأما الإثبات كما ذكر الشيخ أنه مقصود بذاته، فكل اسم أو صفة ذكر لله عز وجل في القرآن أو السنة فهو من باب التفصيل في الأسماء والصفات. أما الإجمال في الإثبات فكقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
إذن هذا كذلك بخلاف هذه طريقة القرآن، بخلاف أهل البدع، فإن عندهم النفي المفصل والإثبات المزمل، ترام يفصلون في النفي ويقول لا جوهر ولا عرض ولا فوق العالم ولا تحته، ويستطردون هكذا. وإذا كان في الصفات المثبتة تجدهم يذكرون بعضها وربما نفوها جميعا، كما بالنسبة لغلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ليس فقط يجمعونها بل ينفونها. نعم وتوقفنا عند قوله وقد دخل إلى آخره، شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. إذن بمعنى أن المؤلف رحمه الله بهذه العبارة كأنه يريد الشروع في التفاصيل، وما تقدم إنما هي توطئات وتمهيد وبيان أحقية مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب على ما سواه من مذاهب الناس وفرقهم واعتقاداتهم. قال هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص، ولهذا سميت سورة الإخلاص. نعم والمقصود هنا سورة قل هو الله أحد، هذه السورة ثم سورة الإخلاص. نعم سورة الإخلاص هي أولا كما تعلمون أن السورة الكثير فيها أن تسمى باسم كلمة وردت فيها، الحجرات، الأحقاف، الدخان، الزخرف، فصلت، ياسين، الصافات، صاد، كل هذه الصور تسمى باسم ما ورد فيها مذكورا، لكن هذه الصورة لم تذكر فيها كلمة الإخلاص، لم تذكر فيها كلمة الإخلاص، ومع ذلك هكذا اسمها صورة الإخلاص، أو جاء تسميتها أنها صورة الإخلاص وهي لم يذكر فيها الإخلاص هكذا منصوصا، لكن معناها فيه إخلاص العلم والاعتقاد. هذه الصورة كذلك كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أي بأصحابه في غزوة من الغزوات إماما، فكان إذا صلى وقرأ الفاتحة وقرأ السورة زاد هذه السورة سورة الإخلاص. فاستشكل أصحابه هذا الصنيع ولم يتركوا هكذا استشكالا حتى رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام سأله لما تفعل هذا، قال لأن فيها صورة فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فأخبره الله فأخبره أن الله يحبه كما أحبها. إذن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، على قراءتها نعم. إذن فهذه الصورة تسمى صورة الإخلاص وفضلها ثابت، وإذا تباحث الشخص فيها هل في أي شيء من تفاصيل الأحكام، لا يوجد أحكام فقهية أقصد، ولا أحكام تتعلق بالمعاملات ولا الميراث ولا الجهاد ولا الأنكحة ولا البيوع ولا نحو ذلك، لا توجد، ولكنها صورة فيها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صورة الإخلاص نعم. فالمؤلف رحمه الله ذكرها هنا نعم ليبين بأن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب عظيم. والصورة كذلك سميت الإخلاص لأجل أن فيها صفة الرحمن، ولأنها كما قال لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. إذن فيها صفات الله تبارك وتعالى التي تفرد بها الأحدية والصمدية، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، هذا حديث صحيح. وأما الذي قبله فعدد من المحققين قالوا بأن الحديث لا يصح، وحديث انسب لنا ربك. أما هذا الثاني فحديث صحيح، بل في الصحيحين أنها أي هذه الصورة، صورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، تعدل وتعدل بمعنى تساوي ثلث القرآن. ولا شك أن الثلث أمر عظيم، من القرآن الكريم ثلاث مباحث أو ثلاث تجزئات، إذا أراد أحد أن يجزئه باعتبار مواضيعه فيجد فيه ثلاث أجزاء. فثلث في سورة الإخلاص جزاء لا إجزاء، بمعنى لا يقول أحد أنا أختم القرآن بقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات وهذا يكفيني عن أن أختم القرآن، لا، ختم القرآن شيء، إذا أردت أن تختمه لا ينال ذلك إلا بختمه صورة صورة حتى تأتي على 114 صورة. وأما من جهة الجزاء أي الثواب، نعم، إذا قرأت سورة الإخلاص كأنك يعني قرأت ثلث القرآن. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذا الذي هي عليه من هذه المنزلة التي تبينت بالنصوص، ماذا فيها؟ ماذا في هذه الصورة من ربما جعلها تكون ثلث القرآن الكريم؟ إذن لا يوجد إلا كونها فيها صفات الرب عز وجل، صفات التي تفرد بها تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، تأويله بمعنى تفسيره، التأويل يطلق ويراد به التفسير، بل هذا هو المعنى الأولى بالتقديم. ليس التأويل كما هو عند المتأخرين إخراج اللفظ، التأويل عند المتأخرين إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، هذا عبث. اللفظ الذي يكون له معنيان راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب حمل على الراجح، بل هكذا في كل مسألة، حتى في المسائل التي تعارضت الواجب الحمل على الراجح. لماذا نترك الراجح ونذهب إلى المرجوح؟ لماذا؟ إذن فهذا هو التأويل عند المتأخرين. لماذا يتركون الراجح ويذهبون إلى المرجوح؟ يزعمون أن هناك قرينة تصرفهم عن تقصد المعنى الراجح والتفسير به. لا، إذن هذا التأويل، إذن قلنا عن المتأخرين، المراد هنا التأويل بمعنى التفسير، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل مصدر من أول، وأول وزن فعل من آل يؤول بمعنى رجع. وما معنى التأويل هنا بمعنى التفسير؟ أي رجوع فيه؟ فقط أنك بدل ما تتركه على عبارته التي ربما هي تحتاج إلى شرح وتحليل وتبيين، تذهب به إلى معنى مشروح وتبسطه ليصير قريبا إلى الأفهم. هذا معنى تفسيرنا. إذن تأويل ذلك على أقوال، أي تأويل المراد بأنها، أي سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن. هذا كلام بهذه العبارة، كلام يحتاج إلى تفسير. هذا هو التأويل، تفسير بمعنى توضيح وبيان، بيان المراد به. وهنا العلماء يتعاطون الاجتهادات التي أقرب إلى معنى الشرع، وأولاها بالترجيح ما كان أقرب طبعا إلى معاني الشريعة، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج، وحاصله على أحد علماء الشافعية، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. يعني أبحاث القرآن الكريم إذا أردت بالاستقراء أن تحصرها تجدها ثلاثة، أولها الأوامر والنواهي. لا شك أن القرآن الكريم مشتمل على كثير من الأوامر والنواهي التي تستفاد من الأحكام الفقهية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. وهناك ما هو أسباب وشروط وموانع. كثير من أبحاث القرآن الكريم هذا هو موضوعها. إذن الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية، وهي التي كذلك أهل الأصول يقولون آيات الأحكام، يسمونها كذا آيات الأحكام، التي بعضهم حتى قال أنها 500 آية، قال آيات الأحكام 500 آية، يقصد طبعا التي تدل على الأحكام دلالة مطابقة صريحة في الأحكام. وأما ما يستفاد بطريقة من طرق الاستدلال والاستنباط فهي أكثر طبعا من هذا العدد. هذه آيات الأحكام التي ألف بعض أهل العلم كتب في الأحكام، كأحكام أبو بكر بن العربي وعلي السيس والجصاص والبيهقي والشافعي فيما رواه عن البيهقي كذلك، وغيرها من الكتب التي اعتنت واهتم مؤلفوها بآيات الأحكام. إذن هذا مبحث من مبحث القرآن الكريم معتبر وكبير. نعم، قال التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها، يقصد الثلث الثاني، القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. إذن هذا مبحث كذلك في القرآن الكريم كثير، أن الله عز وجل يقص على من أنباء الرسل ما يقص، ليس من أجل التسلية، ولكن كما قال كذا عز وجل لنثبت به فؤادك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان حديثا يفترى، فالله عز وجل يثبت فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام بذكر ما وقع للرسل قبله مع أممهم، فيتسلى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له يعلم بأنه قد حصل لمن قبله من الرسل. إن هذا كذلك موجود في القرآن الكريم مبحث. نعم، والواحد منا إذا قرأ شيئا منه لابد أن يكون يتقصد هذا المعنى، لأن كثير من الناس ربما تعجبهم سورة يوسف، ما الذي يعجبهم فيها؟ سورة يوسف يعجبهم فيها أنها الأسلوب القصصي فيها في ترتيبه كأنه مرتب، نعم، بخلاف بعض ما ذكر الله عز وجل بعض الرسل ليس على طريقتها، أو أن كذلك فيها ما يتعلق بما بالمواضيع التي يعانيها الناس كثيرا فيعجبهم، حتى أن بعضهم يظن بأنها أحسن قصة، سيما وقد ذكر في مطلعها نحن نقص عليك أحسن القصص. لا، والذي ذكر الله عز وجل لنا من القصص في القرآن الكريم إنما هو بعض القصص، وإلا فهناك من لم يذكره. نعم، قال ثالثها علم التوحيد، أي ثالث المواضيع علم التوحيد، وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، وهذا هو أشرف الثلاثة. علم التوحيد، إذن قال علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. إذن هذا الكلام الظاهر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حصله كما نسبه إلى أبي العباس بن سرج. نعم، والظاهر أنه ارتضاه، وهو لا شك قريب إلى الفهم وقريب إلى المعنى. وأما كيف اشتملت هذه الصورة على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد، إذن هذا كأنه التفصيل لهذا الثلث، ليتبين أكثر أنها تعدل ثلث القرآن لما ذكرناه. إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. أحد هذا قال لا تطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهذا في الحقيقة قد يكون غير مسلم، لأنه موجود على كل حال في الإثبات، وإن كان قليلا أنها في غير الله تبارك وتعالى، لا على أنها صفة، ولكن على أنه نكرة يرد في الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد، وطبعا ليس المراد الله عز وجل. نعم، قال كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، وهو أبلغ من واحد. ومن مجيء كذلك في إثبات أو جاء أحد منكم من الغائط، نعم أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا واردة في الإثبات، لأن بعضهم أيضا قال أنها كأنها لا تأتي إلا في النفي، كأنها من الألفاظ الملازمة للنفي، كقط مثلا وغيرها من ألفاظ لا توجد إلا في النفي، فهي واردة حتى في الإثبات، وإن كان الأكثر فيها أن تأتي في النفي. نعم، وردة في النفي تقول مثلا ما رأيت أحدا، نعم. قال وقوله الله الصمد، الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. إذن هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها لكلمة الصمد، الصمد. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. إن هذا تفسير كلمة الصمد، ولا يتنافى مع التفسير السابق. تصمد إليه الخلائق كلها لله رب العالمين تبارك وتعالى. والصمد الذي لا جوف له، نحن لنا جوف، جوف من التجويف، فراغ داخلي. هذا الفراغ الذي في كل واحد منا هو محل ضعف. الفراغات في الإنسان محل ضعف، ويمتلئ ويفرغ. قال الله عز وجل في عيسى عليه السلام: قال تبارك يأكلان الطعام إذن من يأكل الطعام طبعا سوف يمتلئ به فراغ، ثم هذا الفراغ الممتلئ سوف يكون في وقت ما كذلك يحتاج إلى ملء ويفرق، وهكذا. وهذا إنما هو نقطة ضعف في صاحبه. والله تبارك وتعالى ليس موصوف بهذا، موصوف سبحانه وتعالى بأنه صمد، بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة، تصمد إليه، تركن إليه في حوائجها وفيما تريده، ولا تجد غيره ممن تسند إليه حوائجها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة. إثبات الأحدية تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني، وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا ممثل ولا نظير. إذن هذه الأحدية تضمنت نفي المشاركة والمماثلة، وفيها إثبات الصمدية بمعانيها المتقدمة، وفيها توحيد التنزيه، أن العبد ينزه الله عز وجل عن الولد، لأن نحن الواحد منا يفتقر، كل إنسان يفتقر إلى أن يكون له ولد يحتاج إليه في شؤونه، والإبقاء من يعقبه ويبقي أثره ويعيش بعده. كل إنسان يعتبر ناقصا بهذا الافتقار. ورب العالمين تبارك وتعالى هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة، مخصوص صورة الإخلاص، توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب. وإذا كان الواحد منا على إلمام بهذا الذي ذكر في هذا الموضع خصوصا، فهو معدن توحيد، وقلبه امتلأ بأعظم معاني التوحيد، فهو يصف الرب تبارك وتعالى بما له من صفات الكمال. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غلاه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. إذن هذه الصورة صورة الإخلاص، وهي صورة جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، ولذلك شرعت أو نجب أن يصلي بها المسلم ركعتي سنة الفجر، قل يا الكافرون قل الله أحد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، وكذلك سنة المغرب، وكذلك ركعتي الطواف، وكذلك في الوتر. هذا إذا إنسان كان عنده هذه المعلومات التي نذكرها الآن، وربما كذلك حضرته وهو يقرأ في هذه المواضع ويتخير هذه الصورة ويذهب إلى القراءة بها، فإنه كأنه يسقي شجرة الإيمان والتوحيد في قلبه ويمكن لها ويرسخ لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك ويوفقنا لكل خير، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شيخنا،
جزاك الله خير.
وإياك.